بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس اخبارا بما رآه، ففيه إذن علم من أعلام النبوة، فمن أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إخباره بأمور مستقبلية فحدثت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وفي هذا شيء وارد من كتاب الله وشيء وارد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا شيء من كتاب الله وشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وقد كان الأمر كما أخبر الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة كبيرة جدا في هذا الباب. فمنها إخباره صلى الله عليه وسلم بما سيكون من أمر النساء الكافيات العاريات، وإخباره صلى الله عليه وسلم بانتشار التجارة واستمرارها، ومنها طلوع الشمس من المشرق طلوع الشمس من المغرب فستأتي إن شاء الله، ومنها خروج الدجال، ومنها دابة الأرض ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام. كل هذه أمور مستقبلية ستحدث إن شاء الله. فمن دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أمده لإخبار بعض الأمور التي ستحدث في المستقبل وقد حدثت منها طائفة كثيرة والأخرى بسبب الحدوث إن شاء الله. وذلك تصديق لقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. قوله تعالى سيقول السفهاء: هو رقيق العقل وضعيف العقل، ومنه قولهم ثوب سفيه إذا كان ضعيف النفس. إذا كان ضعيف النفس قيل عنه ثوب سفيه، فالرجل السفيه أو الشخص السفيه هو ضعيف العقل ورقيق العقل. ومن ثم فسر جمهور العلماء قول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قالوا إن المراد في السفهاء النساء والصبيان. البخاري: إن كان هناك امرأة من ذوات العقل الراجح لكن عموم النساء سفهاء والصبيان. لكن من المراد في السفهاء هنا؟ السفهاء هنا هم الموصوفون في قوله تعالى: آلفا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل راغب عن ملة التوحيد سفيه ضعيف العقل. وبصورة أخص في هذا المقام فالمراد بالسفهاء هم اليهود في هذا المقام الخاص، وإن كان أهل الشرك سفهاء، وإن كانت النصارى سفهاء، وإن كان الملاحدة سفهاء، لكن المراد بالسفهاء هنا على وجه الخصوص اليهود. فعلى ذلك أطلقت السفهاء هنا أريد بها طائفة مخصوصة من السفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول هؤلاء اليهود ويتساءلون لماذا أعرض محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه عن بيت المقدس؟ لماذا تحول محمد وأصحاب محمد عن بيت المقدس واتجهوا في صلاتهم إلى الكعبة؟ فتلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 16 شهرا يصلون قبل بيت المقدس أي ناحية بيت المقدس، وكان صلوات الله وسلامه عليه يقلل بصره في السماء يرغب أن يتحول عن بيت المقدس إلى قبلة أخرى، وذلك حبا منه في مخالفة اليهود. كان يحب أن يخالف اليهود، وبصفة عامة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة من ليس على دين. فالإسلام شمس والخار، فهو يعلو ولا يعلى عليه. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما كان بمكة كان يحب مخالفة أهل الشرك فيما هم عليه، حتى في ملبسهم وطريقتهم. لما تحول إلى المدينة وكان بالمدينة كم من اليهود، أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف اليهود، لكن صلى صلوات الله وسلامه عليه 16 شهرا قبل بيت المقدس، وكان يقلب كما سمعتم بصره في السماء يريد أن يتحول إلى قبلة أخرى إلى أن أمره الله بالتحول. في قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بعد قوله فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. تحول عليه الصلاة والسلام من الاتجاه إلى بيت المقدس تحول إلى الكعبة. فذاك رجل من أصحابه الذين صلوا معه قبل الكعبة ذهب إلى أهل قباء وهم يصلون قبل بيت المقدس، فقال لهم أشهد أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون قبل الكعبة. فتدار أهل قباء في صلاتهم وتحولوا ببصرهم وبحضورهم وبوجهتهم من بيت المقدس إلى الكعبة وهم في الصلاة. فاحتج بهذا الحديث على إعماء على الاستدلال بخبر الآحاد، فالصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الآحاد وتداروا في صلاتهم قبل الكعبة. هنا يقول الصحابة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فتضايق اليهود بسبب تولي النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة التي هي التي كان تضايق اليهود وتبرد اليهود بسبب تولي النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهه إلى الكعبة. وفسق أهل النفاق منهم وفسق أهل النفاق من أهل المدينة يتبعون مقالات اليهود في هذا، فكان مما قالته اليهود أنهم قالوا إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم في أول أمره على حق وترك هذا الحق فهو الآن في باطل، قد ترك الحق الذي كان عليه. وإذا كان في أول أمره على باطل فمن ثم لا يصدق. قد مات فريقا من أصحابه وهم يصلون على هذا الباطل. هذا حاصل قول اليهود وأهل النفاق في هذا المقام، وسيأتي توجيهه ولفظه إن شاء الله. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الاتجاهات كلها لله، المشرق لله والمغرب لله، ولكن يبتلى العباد بأوامر ربهم، فيأمرهم الله تارة بالاتجاه إلى المشرق، فيأمرهم تارة بالاتجاه إلى المغرب، ليعلم من المطيع ممن العاق، كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فليس البر أن تولي وجهك قبل المشرق والمغرب، ولكن البر امتثال أمر الله حيث أمرك الله. فإذا أمرك الله بالاتجاه إلى المشرق فالبر حينئذ الاتجاه إلى المشرق، إذا أمرك الله بالاتجاه إلى المغرب فالبر حينئذ الامتثال لأمر الله والاتجاه إلى المغرب. هذا المراد. قال تعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال بعض العلماء ومن الإرهاصات بين هذه الآيات ذكر النسخ من قبل، فذكر النسخ من قبل كتوطئة لهذا الحكم، ومن ثم عارض اليهود في النسخ في أول الأمر، عارض اليهود في النسخ فقالوا لا نسخ، قالوا لا نسخ، حتى إذا جئت تقول لهم قد نسخ الاتجاه في الصلاة إلى بيت المقدس يقولون لا نسخ، ويلزمك عندهم أن تبقى على اتجاهك إلى بيت المقدس. فمن ثم ثيقت آية النسخ التي هي ما ننسخ من آية أو ننسيها ناتي بخير منها أو مثلها كتوطئة لتحويل القبلة، كتوطئة وكإرهاق لتحويل القبلة. فإذا جئت تناقش شخصا إذا فلتقرر معه الأصول أولا، وتناقش معه الأصول أولا، ثم بعد ذلك المتبوعات التي تبنى على هذه الأصول. أما إذا ناقشت الأصول وليس هناك اتفاق في الأصول فلن تصل إلى نتيجة أبدا، لن تصل إلى نتيجة مرضية أبدا. فإنك إن وفقت في مسألة فهذا ما تخزن في جملة من المسائل. ولذلك نحن ابتداء عند جدالنا أو مناقشتنا لأي فئة من الفئات، من أهل الكفر، من أهل الكتاب، من أهل الإلحاد، نقرر معهم شيئا، وهو أننا آمنا بكتاب ربنا، وأن هذا القرآن من عند الله، وصدقنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربنا. وإن اتسعت عقولنا لفهم الحكمة من ذلك أن لم تتسع، فمن ثم إذا نازعنا أي منازع في أي جزئية من الجزئيات فنحن نقول ابتداء نحن آمنا بكتاب الله وصدقنا كل ما فيه. وإذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا قائلون به، وإن لم تفهمها أقول. ومن ثم كان هذا هو سبيل النقاش مع أهل الجبل من أهل الإلحاد ومع أهل البدع حتى من أهل الإسلام. فرب كاتب يكتب في حديث لا يتحمله عقله ويرد الحديث كم مرة كل يوم بالضبط، لكن شخصا يضيق ذرعا ببعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكونه لم يفهمها، فيذهب إلى صدر فيها ويخوض فيها ويصطعن فيها. أما نحن فنقول ما دام الخبر قد صح عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فنحن قائلون به والحمد لله. قال تعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في الآية رد على القدرية الذين يزعمون أن لا قدر. فالآية الكريمة أفادت أن الهادي هو الله والذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وثمة مثيلة لها يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والآيات في هذا الباب كثيرة متعددة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم الوسط العدل. الوسط العدل. وأحيانا تأتي كلمة الأوسط أو الوسط بمعنى الأفضل والأجمل والخير والأعلى، الأكثر خيرا والأعلى. فمثلا قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لهم لولا تسبحون، وأوسطهم هنا أعقلهم وأفضلهم. وكذلك قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي أفضل الصلوات، ومن ثم جاء التنصيص عليها. وعلى رأي جمهور العلماء هي صلاة العصر. فالأوسط أحيانا تأتي بمعنى الأعدل الوسط العدل، وأحيانا تأتي الأوسط بمعنى الأفضل والأجمل. وهذا تأتي الوسط بمعنى المتوسط بين الشيئين. وكذلك جعلناكم أمة وسط. فجمعت كلمة وسطا هنا الأمور الثلاثة المذكورة. فأمة محمد هي خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وكان أمة محمد أفضل الأمم، هذه بعض الأدلة عليها. وكذلك مما تتأيد به فيه قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. وقوله تبارك وتعالى هو اجتباكم اي اصطفاكم واختاركم وما جعل عليكم في الدين من حرج. من تاريخ ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، ففي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أمة محمد خير الأمم، وأمة محمد أمة عدول في ذلك. ولذلك سيتشهد على الأمم من قبلها ولا يشهد إلا العدل. لقول الله تعالى فأكدوا ذوي عدل منكم، ولقوله تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء. منهم ترضون من الشهداء وأكدوا ذوي عدل منكم، يفيد أنه يجب أن يكون الشاهد عبدا، أن يكون الشاهد عبدا. فأمة محمد لكونها تشهد هي أمة عبد، ثم هي وقفت كذلك بين الأمم، وقفت في كل شيء، في الأمور الاعتقاد كما ترى اليهود يطعنون في أنبياء الله ويقتلون أنبياء الله، فعلى سبيل المثال يطعنون في عيسى ويتهمونه بأنه ولد زنا، والنصارى في المقابل يقولون إن عيسى هو الله أو ابن الله، وأمة محمد وسط بين هؤلاء وأولئك، يقولون هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أمة محمد وسط دينا، وأهل السنة والجماعة منها وسط كذلك، وسط بين أهل الإرجاء والخوارج أهل حاروراء، فأهل حاروراء يكثرون بالمعصية، وأهل الإرجاء يقولون لا يلزم عمل مع قول لا إله إلا الله ولا يضر عمل معه. فأمة محمد من أهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، أهل السنة وسط بين أهل الرهب الذين يرفعون عليا فوق قدر من ينزلونه ربا، وبين أهل النصب الذين يلعنون عليا، فأهل السنة ينزلونه منزلته التي أنزله الله إياها ابن عم رسول الله وخطب رسول الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه، من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله تعالى عنه. ففي كل شيء أمة محمد أمة مقتصرة، أمرها وقت وقت في كل شيء، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن الاقتصاد فالشمس الحسن جزء من 46 جزءا من النبوة، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، وفقا بين البخلاء وبين المسرفين، فليس هم بأهل بخل وليس هم بأهل إسراف. ففي كل الأمور تجد أمة محمد خاصة أهل السنة منها واقفا بين كل الطوائف بلا إطلاق وبلا تقييد. فلذلك العابد الناجح الذي يتعبد ربه سبحانه ويريد أن يصل إلى أعالي الدرجات عليه أن يتقن عبادة ربه سبحانه وتعالى، يتقنها إتقانا شديدا بلا إطلاق ولا تقييد. ولإتقان العبادات درس ومحاضرة مستقلة إن شاء الله تعالى. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فما الذي جعلها أمة وسطا؟ هو الله سبحانه. إذا الفرد في هذا لله وحده سبحانه وتعالى، لتكونوا شهداء على الناس. شهادة أمة محمد على الناس كيف هي؟ كيف تشهد أمة محمد على الناس؟ هذا مفسر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سلف السنة تفسر القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي قد بلغت. فيسأل قومه: هل أتاكم من نذير؟ هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما أتانا من نذير ولا بلغنا نوح. يكذبون. فيقول الله لنوح: من يسأل لك يا نوح على البلاغ؟ فيقول: محمد وأمته. وهذا قول الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس. فإن قال قائل: كيف تذهب أمة محمد على شيء لم ترى؟ فنحن لم نرى نوحا صلى الله عليه وسلم، فكيف نشهد أنه بلغ قوم؟ رجعنا إلى الإجابة الثالثة المجملة، أننا قد ذقنا كتاب ربنا، وفي كتاب ربنا أن نوح عليه الصلاة والسلام أنذر قومه، وأن قومه قد كذبوه. هذا أصل الشهادات عندنا، أخبرنا ربنا في كتابه، ولكوننا نصدق كتاب ربنا شهدنا بذلك، فهذا هو الفيصل في البحر. ولذلك عدل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فالتقى بأعرابي في السرى بما جملا ولم يعطيه الماء، وانطلق الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وتباطأ الأعرابي والتف حوله رجالا وجلسوا يجولونه على الجمل وهم لا يشعرون انه باع. فجاء العربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان كنت تريد ان تشتري الجمل فاشتري، والا جاءوا لغيري يريد ان ياخذ الثوم الاول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الم اكن قد ابتعته منك؟ قال: ما اشتريته مني، من يشهد لك؟ فجاء خزيمة بن ثابت وقال: أنا أشهد. وشهد أن النبي تراه. فسأله النبي عن سبب هذه الشهادة ولم يرى، لم يرى البيع. قال: يا رسول الله، أكذبك في خبر السماء وأكذبك في ثمن البعير؟ فشهادتنا لنوح عليه الصلاة والسلام إنما هي من وراء تطبيقنا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذا تأويل قوله تعالى: لتكون الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أما شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم فيوضحها كذلك قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ولا يكتمون الله حديثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهذا جواب على قول القائل من السفهاء: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذا السؤال إجابته: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت أي مسألة تحويل القبلة لكثيرة إلا على الذين هدى الله، تكاليف الشرع كثيرة إلا على الذين هداهم الله سبحانه. إذا جئت لشخص لا يؤمن بالله فقلت له: امتنع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يشق ذلك عليه أيام مشقة. وإن كان قد يفعل ذلك لكن بلا تكليف، أما إذا ألزمته به على أنه أمر من أوامر الله لا يطيق ذلك. وكما قال الله في الصلاة: إنها لكثيرة إلا على الخاشعين. رجل يقول: كيف أصلي؟ خمس مرات في اليوم، خمس مرات أقوم الفجر ويأتي الظهر ويأتي العصر ويأتي المغرب ويأتي العشاء، كثيرة كما قال الله سبحانه: إلا على الخاشعين. فاحمدوا الله سبحانه على أن يغفر عليكم هذه العبادات وأمر هذه العبادات، هذا فضل من الله عليكم ينبغي أن يشكر، ينبغي أن يشكر الرب سبحانه وتعالى على ما من به وأنعم بهذه النعمة التي لا تشعرون بها والتي تقودكم من البنان بإذن الله تعالى. قال الله سبحانه: وإن كانت لكثيرة إلا على الذين هدى الله. قوله تعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول. هل له سبحانه وتعالى لا يعلم حتى يقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول؟ هل ربنا سبحانه لا يعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؟ فنحن أهل الإسلام نقول بمعرفتنا بربنا أن الله سبحانه يعلم، يعلم المهتدي من الضال حتى قبل أن يخلقنا سبحانه وتعالى، ويعلم أحوالنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ربنا هو الذي خلقنا وقدر لنا المقادير قبل أن يخلق بخمسين ألف سنة، وكما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هل من المسلمات عند أهل الإسلام، عند أهل السنة والجماعة منهم، أن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون؟ كل ذلك يعلمه ربنا. فكيف إذا يوجه قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه؟ أمثل جواب أجاب به الطبري رحمه الله تعالى هو اختياره أن المراد في قوله تعالى: إلا لنعلم، أي ليعلم حزبي وأوليائي ورسلي، ليعلم حزبي وأوليائي ورسلي من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وأيد مقالته هذه الساعة الصبرية لأن الله يقول في الحديث القدسي: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ عبد مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو ردته لوجدتني عندك؟ عبد استسقيتك فلم تسقني، قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقني؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي استقرضتك فلم تقرضني، أي طلبت منك قرضا فلم تعطني، قال: كيف أقرضك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استقرضك فلم تقرضه؟ أما علمت أنك لو أقرضته لوجدت ذلك عندي؟ الحديث. ونحو: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والله سبحانه ليس في حاجة إلى قروضنا سبحانه، فهو الغني ونحن الفقراء إليه، هو الغني ونحن الفقراء إليه. هذا اختيار ابن جرير الطبري. اختار رحمه الله أن المراد بقوله تعالى: إنا لنعلم، أي ليعلم أولياؤنا وليعلم حزبنا وليعلم رسولنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا وجه. وجه آخر ذكره غيره من العلماء هو هو إلا لنعلم علما به تقام الحجة على هؤلاء، فإن هؤلاء لم يكونوا ليعذبوا بشيء ما اقترفوه، ولكن إذا انقلبوا على الآخرين بعد ظهور الحجة لهم وعلمهم فحينئذ يعاقبوا لنكونهم على الصح. والله أعلم. وسمى أول الصخر ذكرها الطبري وغيره من أهل العلم في هذا الباب، والأول اختيار الطبري والثاني اختيار الشنقيطي وغيره من المفسرين. فما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. والمراد بالانقلاب على العقب هنا الارتداد عن دين، المراد بالانقلاب على العقب الارتداد عن دين، وهذا واضح ودليل. وهذا قد يجرنا على وجه السرعة الزائدة، وليس هذا محل وليس هذا بمحل لهذا البحث، ولكن إن شاء الله سيأتي بتوسع، وهو البحث فيما يطلقون عليه المجاز. فهل في القرآن مجاز أو ليس في القرآن مجاز؟ فارتداء على وجه السرعة كما سلف فمحل البحث فيه آتي إن شاء الله. العبرة بما آل إليه هذا الذي أطلق عليه المجاز، فكالصلاح لم يكن في زمن رسولنا محمد صلاح المجاز هذا، ولكن العبرة الآن بما آل إليه هذا المجاز. إذا آل هذا الذي قالوا عنه المجاز إلى شيء يقره كتاب الله وسنة رسول الله وتنصبه عمومات الشريعة فحيهلا فيه في هذا الموت، وإن آل إلى شيء يخالف كتاب ربنا وسنة نبينا محمد ولا تطيق عمومات الشريعة فيرد ولا ترد. على سبيل المثال من حمل المجاز أو من حمل الصلاة على الدعاء وأقيم الصلاة وآت الزكاة فقال إن المراد بالصلاة الدعاء وحملها على المعنى اللغوي، وقال يكفي أن أدعو ولا يلزمني أن أصلي الصلاة إلا في الظهور ودار السجود، هذا قول منكر وقول باطل وقائله زنديق والعياذ بالله، بل ويكفر كذلك. ولكن إذا جاء موطن من المواطن كقوله تعالى وختم على سنه وضاء قلبه وجعل على سفره الرساوة، فلنا أن نقول إن المراد بالرساوة هنا رساوة عن رؤية الحق، رساوة عن رؤية الحق، ولا يكون هذا من المذموم بل هو مقتضى توحيد أهل العلم والله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وليس ثم سد مبني بأحجار إنما هو سد يحول بينهم وبين الإيمان بالله سبحانه، فتأتي ذلك مزيد إن شاء الله وقدر. قال تعالى إن لنعلم من يتبع رسولا ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت تكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المراد بالإيمان هنا؟ يقول العلماء أو كثير منهم ليس ذم الله، المراد بالإيمان هنا الصلاة، ذلك لأن أصحاب النبي أو بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمروا بالتحول عن بيت المقدس إلى الكعبة جلسوا يتحدثون في شأن إخوانهم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، قالوا فما بال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، ولم يصلوا صلاة قط في الغدار. فأنزل الله سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المسجد. وإن كان القول القائل أن المراد الإيمان المعهود قول قوي أيضا ولا غبار عليه، والله أعلم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ولا دي لا يستدل بها في مسألة العمر بالجهل، لا يستدل بها على العمر بالجهل، أنه لم يكن جهل أما الذي يستدل بها على العمر بالجهل فكقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم، على أثر قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى أن يتقوا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ومن صور الرحمة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الثابت الصحيح أنه كان مع أصحابه في بعض المغازي، فجاءت امرأة تبحث في السبل عن طفل لها، تنظر في هذا فتتركه. فبينما هي كذلك إذ وجدت طفلا فاحتضنته وألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلي مع أصحابه: أتظنون هذه المرأة تطرح ولدها في النار ويتقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله إن الله أرحم بعبده من هذه بولدها. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة، فأنبت عنده 99 رحمة، وأنزل رحمة واحدة إلى أهل الأرض فبها تتراحمون، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. هذا بهذه الرحمة الواحدة التي أنزلها الله إلى الأرض. ومن ذلك فوق العرش: إن رحمتي تسبق غضبي، وفي رواية: تغلب غضبي. والأحاديث في هذا متعددة وكثيرة. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد هنا للتحقيق، ليست للشك، إنما للتحقيق، كقوله تعالى: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها. هنا: قد نرى تقلب وجهك في السماء. هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه في السماء؟ نعم، كان يقلب وجهه في السماء، يأمل أن يؤمر بالتحول عن بيت المقدس حيث مكان يفارق فيه اليهود، كان ينظر إلى السماء ويقلب وجهه في السماء، يأمل أن يؤمر بتغيير القبلة، أي نرى تقلب وجهك في السماء. هنا يرد بحث فقهي عادل سريع: إلى أين ينظر المصلي في صلاته؟ العلماء في ذلك لهم قولان. وابتداء: ينهى الرجل عن النظر إلى السماء في صلاته، ينهى الشخص رجل كان أو امرأة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام أن رفع أبصارهم إلى السماء في السلام أو لتختفن أبصارهم ثم لا تقل عليهم. فالنظر إلى السماء في الصلاة لا يجوز، أما النظر إلى الأمام أو النظر إلى الأرض حيث موقف السجود فبكل قال فريق يرى العلماء. أما النظر إلى الأمام فلقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقوله عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف رأيت الجنة والنار في أرض هذا الجدار، فدل ذلك على أنه كان ينظر إلى الجدار. وأما النظر إلى موطن السجود فقد وردت آثار عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كان فيها بعض المقال إلا أنها قد ترتقي للتصحيح أو التحسين، وهي النظر إلى موطن السجود. فلا بأس أن تنظر إلى الأمام أو تنظر إلى موطن سجودك، كل هذا واسع، لكن الذي فيه الحرج هو النظر إلى السماء في الصلاة. قد يرى تقلب وجهك في السماء، ليس هنا ما يدل على أن تقلب هذا الوجه كان في الصلاة، لا يتدل الآية على أن رفع البصر في السماء كان مساغا، لو ليس هنا ما يدل على أن ذلك كان في صلاة. وهنا أيضا يشير إلى ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويشير بإصبعه قائلا علامة التوحيد، فجاء البعض وجعل رفع الإصبع عند الشهادتين في الصلاة سائغا، واستدل بأثر ابن عباس. كان أثر ابن عباس ثابت وصحيح، لكن ليس فيه ذكر أن ذلك كان في ثنايا الصلاة، إنما كان ابن عباس يتشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله، فسار بإصبعه وقال علامة التوحيد، لكن غير مقيد لأن ذلك صلاة. لذلك في باب الدعاء كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحسنت خلق فحسن خلق، وغير مقيد بالمرآة، غير مقيد بالمرآة، وذكر المرآة فيه دعاء، فهو دعاء مطلق. فإن قلته عند نظرك في المرآة ذاكرا نعمة الله عليك غير موظف لهذا الذكر في هذا المقام فلا بأس لذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قد يرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فلنولينك قبلة ترضاها فيما يدل على بشرية رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، إذ أنه يهوى أمور كما يهوى البشر أمورا. فقالت عائشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك يا رسول الله. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر آية حلل وتلقاء شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، أي مكان في الدنيا كنتم فلوا قبل المسجد الحرام، وجهوا قبل المسجد الحرام وجوهكم. لكن وأنت في الكعبة وأنت في الحرم نظرك إلى عين الكعبة، نظرك إلى عين الكعبة، فلا يجوز لك وأنت تصلي في الحرم أن تولي بصرك إلى مكان آخر في المسجد الحرام غير الكعبة، فلو أنت في الحرم تتجه إلى عين الكعبة، وأنت في خارج الحرم تتجه إلى المسجد الحرام يكون. هنا يطرح السؤال، هل ثم مواطن يساغ للشخص فيها ان يصلي الى غير القبلة وهو يعلم، اما وهو لا يعلم فالامر مرفوع والحول مرفوع، لكن وهو يعلم نعم يجوز له ذلك، وذلك اذا كان يصلي على الراحلة، فيصلي على الراحلة اذا كان مسافرا حيثما توجهت به راحلته. فعن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت عليه الصلاة والسلام. وقد هو الحديث يفيد انه يحب ان يتبع احيانا ليس في كل وقت بالاتجاه الى القبلة ثم لا يبالي. وحديث ابن عمر مطلق، فلا بأس ان تصلي على الراحلة حيثما توجهت بك راحلك، سواء كانت سفينة او كانت طائرة او غير ذلك. هذا بالنسبة للنافلة. اما الفريضة فما شأنها؟ فشأن الفريضة انه اذا كان بامكانك النزول وصلاة الفريضة مطمئنا فعنده فلتنزل. اما اذا لم تكن تستطيع النزول كما كنت في طائرة مثلا سافر ساعات طوال، او في قطار سافر ساعات طويلة، او في اية مواصلة تضيع عليك وقت الفرض، اذا انت انتظرت حتى تهبط او تنزل فصلي على ما تيسر، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فانتم ايماء، وكذلك لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وان الذين اوتوا الكتاب اي اليهود والنصارى ليعلمون انه الحق من ربهم. ما هو وجه الدين بذلك؟ وجه الدين بذلك انه مثبت عندهم ان الرسول في اول امره سيصلي قبل بيت المقدس ثم يؤمر بالتحول. هم يعلمون تماما ان قبلة هذا النبي ستكون الى الكعبة، هم يعلمون ذلك تمام العلم. ولكن كما قال تعالى فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي أمر القبلة هم يعلمون ذلك تمام العلم. قال تعالى وهو أصدق القائلين وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون عما يعملون. وفقنا الله اياكم لما يحب ويرضى صلى الله عليه وسلم. الصلاه والسلام على رسول الله. بعد يقول توفي والده في يوم 15 من رمضان وقد افطر 15 يوما بسبب مرضه، فهل يجوز الصوم عنه فما كفرت ما دام المرض متصلا ولم يبرأ منه زمنا كافيا في الاعاده؟ فلا يلزم الاولياء الصوم عنه، لا يلزمهم ان يصوموا عنه. رجل تشاجر مع اخوانه في غياب زوجته، وعند وصوله الى درجه الثوره معهم قال علي الطلاق ان زوجتي محرمه عليه. لا شيء عليه اذا كان في درجه الثوره العارمه، ولكن من باب الاحتياط يكثر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، قوله تعالى لما تحرم ما احل الله لك، الى قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. رجل جاء بامرأة ثم تاب ثم اراد ان يتزوج البنت هذه المرأة، هل يحل له هذا النكاح؟ نعم النكاح حلال، لكن البعد عنها اولى، لانه سيتخذ البنت ذريعة إلى النيل من أمها، وكلما أتت المرأة لزيارة ابنتها أو زادت البنت لزيارة أمها سيتذكران الفاحشة. ومن أنفع المخارج من الفتن البعد عن مواطنها، فليتق الله وليبتعد عن هذا البيت تماما. هذا فضلا عن الخلاف الفقهي الكامل في مسألة زواج ابنة المزنيدة. قل أعطيت رجلا 500 شريك على سبيل الأمام ثم علمت أنه يتاجر بها، هل لي أن أطلب منه رفعا نظير عمله؟ إذا طلبت رفعا تطلب خسارة، إذا حلت به خسارة. لكن أنت أعطيته أمام ليس لك إلا أموالك، فإذا جئت تطالب بمالك فلك أن تأخذ مالك، إلا إذا أنشأت أنت وهو اتفاقا جديدا على أن لك من المكسب قدر وعليك من الخسارة قدر كذلك. هل تجوز القراءة من المصحف على غير وضوء؟ نعم تجوز القراءة من المصحف على غير وضوء مع الكراهة. أما الكراهة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، وأما الجواز فلقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. يقول أرجو شرح هذا الحديث إن كان صحيح. إذا كان جمح الليل أو أمسيتم فكفوا في بيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا جاب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله. الحديث ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نفاذ الحديث أن الشياطين تنتشر عند الغروب، عند غروب الشمس، قبيل الغروب وبعد الغروب بقليل. فيرسلون النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو نافع لنا أن نكف صبياننا من الشوارع ندخلهم البيت ونعوزهم وأن نغلق الأبواب ونسمي الله عز وجل عند غلقها وأن نغطي القبور ونذكر الله عند تغطيتها وأن تطفئ المصابيح ونذكر الله سبحانه وتعالى عند إطفائها. فهذه سنة الحقيقة غافل عنها كثير جدا من أكثر الناس يقولون عن هذه السنة. ولما قلنا ببعض بلاد اليمن أحيانا كان يأتي هذا الوقت فتجد بعض الناس كأن عدوا قادما عليهم يدعون بغلق الأبواب وتعويض الصبيان وستر الآنية وتثنية الله على كل هذا. ناس القوم الآن قد لا يقينون بالإيمان بالغلب فلن يعودوا يقبلا لهذه المسائل. الحديث الصحيحين في البخاري ومسلم. قل هل جاءوا رسول الله هل جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر من الوجوب الى الاستحباب او من التحريم الى القراءة يتعارض مع امره القولي؟ نعم، وهذا مسلك الجمهور وكتنزيل له عند مناقشة العلماء لحديثنا رسول الله عن الشرب قائمة الشرب عليه الصلاة والسلام قائمة. سلك الجمهور مسلك الجمع فقالوا ان الشرب قائمة جائز مع الكراهة. الله سبحانه وتعالى رجل بنى مسجدا قصيرا تحت عمارته وبعد فترة وجيزة اضطر لإغلاقه لعدم وجود من يقوم على أمره، ثم بني مسجد آخر بجواره غلق المصلون للصلاة فيه وأصبح المسجد الصغير هذا المسجد مهجور ومغلق منذ سنوات. فتوجه الرجل الذي بناه والسؤال هل يجوز للورثة تصرف هذا المسجد للبيع أو الإيجار أو الانتفاع؟ الأولى لهم والأعرف لهم أن يتصدقوا بقيمته لإنشاء مسجد آخر في مكان آخر بالقيمة التي هي توازي. يرون النفع العائد عليهم من بيع هذا المسجد أو تأجيره، والقيمة هذه يضعونها في إنشاء مسجد آخر أو مكانة في مسجد آخر. شاب يبلغ من العمر 20 عاما وفاتته الصلوات المكتوبة عمدا قدر عام ونصف، فلا ينال بذلك قضاء الصلوات الفائتة أم الإكبار من صلاة التطوع. الجمهور يرون أنك تقصر. ومن أهل العلم من يرى أنك تكثر من النفس. ومنهم من لا يرى شيء أصلا على اعتبار أنك كنت كافرا. فالأحوط لك في دينك أن تقضي الصلوات التي تكثر إن لم تستطع أن تكثر من النفس. الله أعلم. نعم. هل صح في البخاري أن الصحابة كانوا يعرفون اتباع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لسماع كلمات يقولهن؟ تذكر كلمات. في الصحيح أن ابن عباس قال: كنت أعرف قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. وفي رواية أن رفع الصوت للذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه يعمل علماء مصر في هذه الأزمان بعد قضاء الصلاة يخضعون أصواتهم بالتكبير مستدلين بهذا الحديث. حديث ابن عباس أن رفع الصوت للذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم من العلماء فيقولون كان هذا على سبيل التعليم. ومنهم من يقول أو من يستدل بقول الرسول عليه السلام: كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. وأظن أنني ذكرت هنا أن هناك رواية نبحث فيها منذ مدة تدفع عنا إشكالين. الرواية هي رواية ابن عباس التي هي: كنت أعرف من قضاء صلاة وكنا بالتكبير. هذا ثابت في البخاري. لكن نحن نبحث عن جزئية، هل هذه المعرفة أو من ابن عباس كانت بمنا كان يعرف من قضاء صلاة الرسول وقال بالتكبير في منا أم في المدينة؟ فإن كانت بمنا أفادتنا فائدة كبيرة جدا، لأننا يعني نبحث عن دليل على مشروعية التكبير دبر الصلوات في أيام التكبير. كان هو الجمهور، يعني الجمهور يقولون بمشروعية التكبير دبر الصلوات، مشروعية التكبير دبر الصلوات في أيام التكبير. الدليل الوارد في هذا مذكورة في أيام معدودات، لكن قد ينبأ ويقول كل ما في أيام معدودات لم تقيد بأنها دبر الصلوات. فإن ثبتت في حديث ابن عباس وفي قلب البحث إن شاء الله الآن لمن ساعدنا فيها وما بدا له جائزة كبرى، إن وجد أن في طرق حديث ابن عباس التي طرق في حديث كنت أعرف قضاء صلاة الرسول وأصحابه بالتكبير كانت يمينا فدادنا الفائدة الأولى باب مشروعية رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة في أيام التشريق، وهذا قول الجمهور. وأفادتنا الفائدة الأخرى أننا نقيد الذكر، نقيد رفع الصوت، وقد رفع الصوت في أيام التشريق كان يختاره فريقا من العلماء. رجل أقرب ابنته ألف جنيه ويتعب راقصها، وهو غير راض عنها وعن مهنتها. فما تزوجت من رجل النصاب يحثها على هذا العمل الخبيث، وهي الآن تريد أن ترد المال بألف جنيه لأبيها، وهي لا زالت تعمل واقفها كل ما بها تقل من هذا العمل، هل يقبل الأب هذا المال؟ نعم يقبل هذا المال، هذا مال. أنت لو أقرضت كافرا أو أقرضت أي شخص حلال لك أن تسترد مبلغك وإثمه على نفسك، الله أعلم. حديث إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة لا يثبت، حديث غير ضعيف. إن الله إذا أراد أن يملك عبدا نزع منه الحياة لا أعلم عنه شيئا. هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته إذا طهرت من الحيض ولكنها لم تغتسل بعد؟ لا يجوز له ذلك، لأن الله قال: يسألونك عن المحيض يقول أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فيقولون الأول الأولى يرين القصة البيضاء أو النجوم، فإذا تطهرنا يتكلم أو تيمنا عن فقدان الماء. هذا رأي الجمهور، وشذ البعض فقالوا في الجواب يقولون شاذ ومرأة. ما حكم صلاة الجماعة في الثنيات المسجد الواحد؟ إذا لم تكن متعمد التأخير فلا بأس به ويا مستحبة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من يقدر على هذا، ولأن أنا كان قدم إلى المسجد مع الشين من سكانه فوجد الناس قد صلوا ربهم أهلا من وصل به مع العمومات. صلاة الرجل في جماعة تقبل صلاته وحده 27 درجة. هذا وليس هناك دليل يمنع، والله أعلم. حديث من أحدث فلم يتوضأ فقد يتان، من توضأ فلم يصلي فقد يتان لا يكبر. هل يجوز الأخذ من اللحية أو تقصيرها مقدار قصدة؟ هل يجوز الأخذ من اللحية أو تقصيرها مقدار قصدة؟ في الحج والعمرة، الحج والعمرة ورد عن فريق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ منها، الأخذ منها كابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وابي هريرة، وجابر بن عبد الله، وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين. صح بالاسانيد اليهم تجويز ذلك في الحج والعمر. في غير الحج والعمر الخبر الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان ياخذ من طول لحيته ومن عرضها اسناده ضعيف وواهب. ونسبة لأقوال العلماء فيقول النووي رحمه الله الجمهور على أن الأولى تركها، والمسألة غير البحث الآن في جزئية يسيرة، وهي هل يجوز الأخذ منها في غير الحج او العمرة او لا يجوز، ونرى القائلون بذلك فان حل بحث ان شاء الله لعله عن قريب جدا ياخذ بحث محرف هذه الجزئية باذن الله تعالى. واضح الان؟ طيب. انه ينقل عن الاكثرين انها تترك، نبحث هل قال احد من العلماء، اما هناك مناقشة دارت بين بعض الافاضل وبعض المشايخ من العلم ورحمة الله عليهم. قد تبنى العالم رحمه الله وجوب أخذ ما زاد عن الفرض، فسأله بعض العلماء الأفاضل سؤالا هل من سلف لكم في هذا القول الذي هو وجوب أخذ ما زاد عن الفرض؟ لم يذكر عن الشيخ ما أتى بسلف له من باب العلم، فهناك سلف قائل بهذا القول هو فريق من الأخلاق، فريق من الأخلاق قالوا بوجوب أخذ ما زاد على القرضة، وظن أن العالم الفاضل أخذ هذا منهم وموجود في كتب الأحناف. طيب، لأن أنا بتكلم عن جواز من الأحناف يعني جزئية فقط، لأنه لا أناقش أصل المسألة، لأنه قد يقع من سكوت الشيخ او من سؤال الشيخ له ان هذا غير وارد بالمره، فاحببت اقول انه وارد بعد الورود. لا، هل كل وارد صحيح؟ ليس كل وارد صحيح. جزاك الله الرسول لا شك انه الرسول، لكن انا اسالك سؤال، اسالك سؤال اسمح لي سؤال مناقشة عادية لا ممكن، بس اسأل الله ألا تفهم المسألة على غير وجهها. ففي من باب استخراج ما عند أخي من العلم فقط أو يعني كيفية المناقشة، سؤال محدد. إذا كان السؤال واضح عنه أرجو أن تكون الإجابة واضحة. إذا لم يكن السؤال واضح عنه قبل الإبهام، هل يحرم الله من شر أن يأخذ شيئا من حياته؟ لا
تستطيع.
أحد من إخواننا الجالسين يستطيع الإجابة؟ نعم، نبدأنا بعلم إن كنت من الصادقين.
ثمر
النبي صلى الله
عليه وسلم
ثمر
النبي ماذا؟ الوقت في الصفحة
والتوفيق. نعم؟ الوارث في السماء ما هو الوارث في السماء؟ على السنة. شكرا ما معنى قول النبي يؤثر اللحم؟ هل قال أحد من العلماء أطلقوها دون أخذ؟ من القائل هذا التفكير؟ أحب أنا أفهمه حتى أبني عليه أحكاما. من من العلماء الذين قالوا إن معنى وأثروا أطلقوها بلا أخذ؟ من القرد من الفراشي عرض نريد أن نفهم كيف الناس. فمن من العلماء الذين قالوا إن معنى كانوا المتوفرون أطلقوها بلا أخذ منها؟ دعنا بس علينا من بقى الإجابات. أنت تبني تقول إما أن تثبت أو تتراجع. جزاك الله خير الجزاء. أحسنت قلنا عن بارك الله فيك. أفضل مني ومنك الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نيل المشير بيديه آنسة. نعم. ملك أو ملك؟ ملك، ماذا يصنع الملك؟ من الملك؟ كسرى أو قيصر. ماذا قال كسرى أو قيصر؟ وما أرسل من؟ أرسل ابنه ليقتل النبي. أين هذا الكلام؟ أين هو أرسل ولده ليقتل النبي؟ أين هذا الكلام؟ أين هذا؟ أنا أذكر حتى تتقن الحديث وتتقن كيف يستدل وتتقن أصلا ما الذي نريد أن نناقشه؟ ماذا نريد أن نقول؟ ماذا نريد أن نقول؟ هذا المسألة بس راجع المسألة أرجوك. نعم لأني كنت سأرسل يا أخي قال الآخر ماذا نريد؟ إذا قال يحرم سؤال نوجههم من القائلون بالتحريم؟ لا كان سيتوقف. إذا قلت يا حرم فمن القائلين بالتحريم؟ من أصحاب الرسول عليه السلام أو من التابعين لهم أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الأخ؟ ورد في نفس الشيء نفس شعر شابك أو شعرتين شابكة هل يجب أن تمسكها أو لا يجوز أو يحرم؟ كرام الله ينور بك. الجمهور على الكراهة، الجمهور على الكراهة. إن شاء الله نظر إلى ما يسرى بمناقشة جزئية فقط. إن إخواننا الذين كتبوا في اللحية وقلناهم فيها ما عالجوا هذه القضية بشيء من التوسع، إنما أوجدوا فيها إجابا شديدا جدا وهي مسألة الأخذ من اللحية، الأخذ من اللحية. في بعض العلماء أجدر بخيره ورجله لإثبات الأخذ من اللحية في حج الأمر. أو رأى قال ابن عباس وابي هريرة وابن عمر وجابر ابن عبد الله وقال عن التابعين كثيرة مركبة في الحج والعمر ولم يتوسع التوسع المطلوب في مسألة عموم الأخذ منها وحكمه. كما سمعت أنه ينقل عن الأشترين أن الأولى ترك اللحية الأولى ترك اللحية لأنه أن يستفاد من حديث النبي عليه السلام وفروا اللحى أعطوا اللحى وفروا اللحى أعطوا اللحى أرخوا اللحى. هي ثلاث جملة الفرق فكانت محرورة إن شاء الله في في بحث قادم إن شاء الله تعالى. من الذي رفع يده؟ نعم. أثناء أسمعت الله كل خير. النووي والقاضي أيها رحمهم الله. نعم. نعم. يقول لي قراءتي لعلها قاضية أحدث من قراءتي. أنا قرأت لهم لعله النظر واحد واتحفظ. الأولى ترك، الأولى ترك، لكن أقصد الأولى قرأت ماذا؟ ما أسمع. قرأت ماذا؟ قراءة الأخذ من اللحية. أيوة بارك الله فيك. بس المسألة ما زالت تحتاج إلى مزيد تحرير، لأن في التحرير بارك الله فيك، في تحرير المسائل كيف نسمع؟ في تحرير المسائل أولا نأخذ الأحاديث المرفعة برسول الله عليه الصلاة والسلام. إن لم يكن هناك آيات في الباب. الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تتلوها أقوال صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. تتلوها أقوال التابعين. ثم تأتي أقوال أصحاب المذاهب الأربعة. ونال المذاهب الأربعة قدمت. يعني إذا كان في قول كذب من شخص منهم يأتي الآخر يسدده إلى حد كبير. هل أترك كل هذا وأتى بما من إلى واحد معاصر مثلا أو إلى واحد قريب أقول فلان قد كذا؟ صح قال على العلم وغرس، لكن لنا تراث خالص كبير نريد أن نتحرك فيه في حدوده. نعم. جزاك الله خيرا. بس أنا طلبت نظرة إلى ميسرة حتى أخرج زيك في البحث متقن إن شاء الله. نعم. لا هو ما اختلفنا للقلبي ماذا كيف ينادى. يقول ان الذي قص منها بعض القصار يعتبر موفي لها. شوف بالك ان اتلفت المساله ذلك ان الاخ انما تسمع عني حكم معين، لكن اقصد اجابه الخصم ليقول كيف يكون الخصم. الخصم يقول ان الذي قص بعضها ما زال مؤثر مؤثر لها. هذا كلامه. السؤال زاد الله فضلك، اذا لم يقع للرسول عليه الصلاه والسلام ذلك وقع له شخصا تفكر منها في الحج الرسول لما تفكر في الحج اثم؟ لا مش كتابك، انا بسال سؤال. انا سالت سؤالك. النبي صلى الله عليه وسلم انا مصدق لك لم اقف على شيء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يفيد انه اخذ من طولها ولا من عرضها، لا في حج ولا في عمره. معك على هذا مسلم لك وانا عليه ان شاء الله. لكن سؤالي، ان جاء شخص في الحج وفعل ذلك اثم؟ الصحابه خير اسوه لنا بعد رسول الله. ما هذا الدليل على السؤال عليه الصلاة والسلام؟ لكن كيف نؤثم شخصا والصحابة فعلوا أربعة منهم بالأسانيد الثابتة على الأقل الآن، لأني لو قطع لي أربعة من الأسانيد الثابتة، أربعة منهم فنوا هذا القرية في الحج، أستطيع أن أقسمهم؟ أنا ما أستطيع أن، شوف أنت نفسك أنت، لا أستطيع أن أبدا يا رضي الله تعالى عنك، رضي الله عنك وبارك الله فيك، طيب جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.